العربي الجديد بودكاست.
أصوات، إعداد وتقديم بشار زرقان. في الحلقة السابقة من بودكاست أصوات تحدثنا عن الضغوطات التي واجهتها المطربات الدمشقيات أثناء شق طريقهن في المجال الفني حتى القرن 19. وفي هذه الحلقة سنروي كيف تمكنت بعضهن من اختراق الحصار وتجاوز حواجز التحريم لإيصال أصواتهن إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية. لم تنج كثيرات من فنانات تلك الحقبة تحت الوصاية العثمانية الحاكمة من محرقة المجتمع، من التهميش إلى تشويه السمعة وحتى الإبعاد عن مسرح الحياة، ليس لرداءة حضورهن الفني، وإنما بتأثير البعض من مقامات أهل الجهالة الذين امتلكوا سلطة التحكم بمصائر النساء اللواتي سلكن طريق الفن آنذاك، وأبرزهم المتزمتون دينيا أصحاب النفوذ المالي. لكن لحسن الحظ لم يدم هذا التحكم طويلا بفضل الخلفية الثقافية والأدبية والفنية التي أسستها حركة النهضة منذ القرن 19، إذ ساهمت في تصاعد الحراك الفني وفتح أبوابه لفنانات راكمن زمنا من العمل والطموح والإصرار، وأثبتن حضورهن كمطربات وممثلات وحتى راقصات في مناسبات عديدة على مسارح الشام في ولاية دمشق وولاية بيروت التي تتضمن فلسطين أيضا، حين كانت هذه المدن تحت غطاء الدولة العثمانية آنذاك. وما لا شك فيه بأن رائد المسرح والموسيقى المعلم الأول الشيخ أبو خليل القباني أعطى لهذه النهضة معنى فنيا حقيقيا من خلال مختلف إنجازاته السباقة، وخاصة أغانيه الخالدة، فأعاد لدمشق مكانتها وارتباطها الوثيق بالحياة الفنية، وساعد في اكتشاف ممثلات ومغنيات من الشام أصبحن فيما بعد نجمات شهيرات. وورد في كتابي سيرة الأجواق المسرحية وكتاب رحلة أبو خليل القباني إلى شيكاغو للباحث تيسير خلف تفاصيل دقيقة عن الفنانات اللواتي اكتشفهن القباني عندما شاركت فرقته في مهرجان مرسح العادات الشرقية في معرض شيكاغو الكولومبي عام 1893، ومنهن الممثلة إستيرا حنائيل الحكيم المولودة في دمشق والمعروفة باسم طيرة الحكيم، صاحبة الشهرة الواسعة في مطلع القرن العشرين، والتي استحوذت على اهتمام المراسل الأمريكي لصحيفة بيتسبيرغ ديسباتش، فكتب عن الرقصة التي قدمتها في مسرحية عنترة بن شداد: لم أرى رقصا يشبه رقص طيرة، كانت قصيدة بيرونية أقوى من الكلمات، من دون أي تعبير على وجهها البني الجميل أو عيونها السوداء الناعسة. أدت حركات أغرت عشيقها الذي تروى حكايته على طريق الديلسارت. وقصد المراسل بتعبير قصيدة بايرونية أنها منسوبة إلى اللورد بايرون، شاعر رومانتيكي اشتهر في القرنين الثامن والتاسع عشر، وتعكس قصائده إيمانه بحرية الشعوب. أما فرانسوا ديلسارت فهو موسيقي ومغن من القرن التاسع عشر، اشتهر في أوروبا وهو أحد مطوري أسلوب التمثيل، اشتغل على الصوت وحركة الجسم معا، لعبت تعاليمه دورا حاسما في ظهور الرقص الحديث. وذكر المراسل أيضا أن الحركات الراقصة التي أدتها طيرة، وخاصة إيحاءات الذقن والرقبة، تعجز عنها فنانات أمريكيات وأوروبيات ذا عصيتهن في القرن التاسع عشر، وبينهن كلارا موريس وسارة برنار وليليان راسل. وكتب الباحث تيسير خلف في كتاب رحلة القبان إلى شيكاغو: اشتهرت طير الحكيم بأغنية عالهيلة الهيلة يا ربعنا يا رب تجمع بالحبايب شملنا. ومن المحتمل أن يكون القبان قد كتب كلمات هذه الأغنية ولحنها لها أثناء الرحلة الطويلة، نظرا لارتباط عبارة عالهيلة الهيلة بالبحارة والسفر البحري، بالإضافة إلى تشابه نمط الأغنية مع أغنيات القبان الشعبية الأخرى. ونذكر أيضا أغنية يا طير طيري يا حمامة، التي قال الباحث السوري الدكتور سعد الله آغا القلعة بأن أبا خليل ألفها على ظهر السفينة العائدة من شيكاغو، بينما توضح بعض الإشارات بأن طير الحكيم كانت تؤدي رقصتها الدمشقية على أنغام أغنية حملت اسم طيرة، ومن غير المستبعد أن تكون هي نفسها يا طير طيري يا حمامة. ممن اكتشفهن القباني في ذاك العصر أيضا المطربة وعازفة القانون ملكة سرور المولودة في الشام، وعائلة سرور يهودية دمشقية هاجر بعض أفرادها بعد عام 1860 إلى بيروت. ملكة سرور نجمة بامتياز ومطربة فرقة الجوق الغنائي التي أطلق عليها القباني اسم جوق النساء الحسان، وهي صاحبة يا يوم حبيبي، أول أغنية عربية تسجل في التاريخ، لحنها الشيخ القباني وغنتها سرور في مسرحية الدراما القلمونية عام 1893. من الفنانات المشاركات في مرسح العادات الشرقية في شيكاغو أيضا الممثلتان الشقيقتان بامبا وجميلة سعادة، وعازفة الإيقاع ماري لزمة ولطيف خصقية، وجميعهن من دمشق، وجنفييف دومط السورية، وروزا الفنانة التي تعددت مواهبها بين الغناء والتمثيل والرقص والرواية. مع نهاية القرن التاسع عشر عرفت دمشق العديد من المسارح، منها مسرح الجنينة ومسرح الإصلاح ومسرح القوتلي ومسرح الخباز الذي تأسس قرابة عام 1900. اخترقت رياح التغيير دمشق في ذلك الزمان، وكذلك سائر بلاد الشام والدولة العثمانية، فقادت نحو الانفتاح على الغرب والنهضة الكاملة. ومع تزايد النشاط التجاري الخارجي الأوروبي في بلاد الشام عام 1908، بدأ عصر جديد من التسجيلات التي تبنتها شركات أجنبية مثل جراموفون، والتي أتاحت لقلة من المطربات توقيع حضورهن بأسمائهن وأصواتهن ليتعرف الجمهور عليهن لاحقا، ومنهن بدري سعادة والمطربة الشامية اليهودية التي لقبت ببلبل الرياض حسيب موشي، بالإضافة إلى نجي الشامية. وهنا في بودكاست أصوات لا يسعني إلا أن أقدم التحية لنساء رائدات لم يتوانين عن بذل التضحيات في سبيل عشقهن للفن، فحلقنا عاليا في فضاء تطلعاتهن الفنية وبحثهن عن مكانة تليق بهن في المجتمع. نساء أحببن الغناء والرقص والتمثيل، وخضن مسارا مختلفا عن النمط المعتاد والمخطط لحريم ذاك الزمن، متحديات كل أنواع القهر والتهميش والخوف، لينجحن نجاحا عظيما في تمهيد الطريق لكل من أتين بعدهن، وتسطير سيرة فنية مهمة بناءة في تاريخ الشام الحديث.
لعلي أضاء ثم أو أضاء.